هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسة. قرار قضائي للاحتلال يسمح للمستوطنين بنفخ البوق وإداء الطقوس التلمودية عند حائط البراق في الأقصى. توتر وعصيان في نابلس على خلفية اعتقال السلطة للمقاومين اشتيا وطبيلة، والفصائل تدين التنسيق الأمني. إمعاء بجريمة الإهمال الطبي بحقه، الاحتلال يؤجل جلسة النظر بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد. ومن العناوين للتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات من المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مكثفة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين تجولوا في أنحاء متفرقة من المسجد بطريقة استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، موضحة أن شرطة الاحتلال اعتقلت موظف دائرة الأوقاف سامر مجاهد لجلوسه في المسار المخصص لاقتحام المستوطنين وأفرجت عنه في وقت لاحق. في الشأن المقدسي أيضا، قررت ما تسمى محكمة الصلح في القدس المحتلة السماح بالنفخ في البوق وإقامة الشعائر اليهودية عند حائط البراق بالمسجد الأقصى المبارك. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن المحكمة اتخذت القرار بأمر من المحكمة العليا عقب اعتقال شرطة الاحتلال أمس عددا من الأشخاص المنتمين لما يسمى منظمة جبل الهيكل بعد نفخ في البوق عند الحائط. عن قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين بالنفخ في البوق قرب حائط البراق، تقول عضو هيئة العمل الوطني والأهل في القدس ريتا النشتة:
مع أن محاكم الاحتلال هي محاكم متحيزة صهيونية تخدم الفكر الصهيوني التهويدي، وليست محاكم موضوعية ولا تنظر حتى للوضع، لا القائم ولا الاتفاقيات الدولية ولا أي اتفاقية فقدت في مجال حرية الأديان أو حتى الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس. طبعا هناك كان محاولات من الجهات المنطرفة خلال العام الماضي لاستصدار عدد من القرارات القانونية بقانونية ممارستهم للطقوس التلمودية أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك الذي يحاولون من خلال الاقتحامات اليومية تجسيد وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. وكانت آخرها أو في محاولة سابقة لاستصدار قرار بالسجود الملحمي أو الانبطاح الملحمي في ساحات المسجد المبارك وتم رفض هذا القرار، ومحاولة استصدار قرار بأن المسجد الأقصى هو فقط المناطق المسقوفة من المسجد وليست كل الساحات، وبالتالي إزالة صفة القدسية عن ساحات المسجد الأقصى. وأخيرا محاولة النفخ بالبوق عدة مرات بجهة باب الأصباط جهة باب المغاربة.
إلى نابلس حيث تجددت المواجهة بين المواطنين وأجهزة أمن السلطة بعد جولتي مواجهات عقب اعتقال المقاوم مصعب اشتيا ورفيقه عميد طبيلة. وأوضحت مصادر محلية تسجيل إصابات إحداها حرجة في صفوف الشبان نتيجة تجدد المواجهات، وذلك لدى تسجيل 4 إصابات في المواجهات الليلية بينها إصابة خطرة للأسير المحرر أنس عبد الفتاح. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل رمزي دلول.
هكذا بدأ المشهد في وسط مدينة نابلس بعد ليلة من المواجهات العنيفة مع أمن السلطة الفلسطينية رفضا لاعتقال المقاوم مصعب شتية القائد في كتائب القسام والمطلوب للاحتلال ورفيقه عميد طبيلي، وسط تنديد واسع بالإجراء من المقاومين في الضفة الغربية.
هذا العمل يخدم الاحتلال فقط في الوقت الذي نحن به أمس الحاجة للوحدة الوطنية. حان الوقت أن تكفوا أيديكم عنا، لكم السياسة ولنا الحرب.
إلى ما يشبه ساحة الحرب تحول المكان هنا مع استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفرطة لمواجهة المحتجين، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. سلوك أشعل النار في نفوس الأهالي، فواصلوا الليلة بالنهار في الميدان وبعثوا برسالة بالغة المعنى مفادها بأن من يماثل الاحتلال في الممارسة يعامل معاملته في الشارع. لا ريب أن السلطة الفلسطينية لم تتخلى يوما عن وظيفتها الأمنية بخلاف ما ادعت مرارا، وظيفة ما أبقى الاحتلال غيرها في جعبة السلطة، والأخيرة كما يبدو ترى فيها الورقة الأخيرة لإبقاء باب المقاطعة مفتوحا ولو بالحد الأدنى. المسألة لا تحتاج إلى تحرير على اعتبار أن القضية ليست محل نزاع فيما يبدو جليا لا غبار يحجب رؤيته، وعنوانه تقاطع مصالح الاحتلال والسلطة في إطفاء جذوة المقاومة لافتراقها معهما في المبدأ والمسلك. من الواضح أن السلطة ماضية حتى النهاية في سياسة الباب الدوار، لكن اللافت أن يتزامن تصعيد الأوضاع ضد المقاومين مع التلويح الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة. لا يستبعد في هذا المقام أن تكون الأجهزة الأمنية قد تلقفت الرسالة لتقول أنا ما زلت هنا، وإن كان الثمن صداما بين أبناء الجلدة الواحدة، وهو عين ما يريده الاحتلال ولا تأبه له السلطة غالبا، وهي ترى وفق أرجح الآراء أن المقاومة تأخذ من رصيدها شعبيا وسياسيا.
حملت عائلة المقاوم مصعب شتية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياته في عقاب اعتقاله. ودانت العائلة في بيان محاصرة الأمن الوقائي ابنها ورفيقه والاعتداء عليهما خلال اعتقالهما، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أقدمت على نصب كمين لاعتقال مصعب قرب كلية الروضة، نافية بشكل قاطع ما تروجه الأجهزة بأن عائلته سلمته أو طلبت اعتقاله، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. دانت الفصائل الفلسطينية أجهزة أمن السلطة لاعتقالها المقاومين مصعب اشتيا وعميد الطبيلة في مدينة نابلس. وقالت حركة حماس إن اعتقال اشتيا وطبيلة وصمة عار جديدة على جبين السلطة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين. من جهتها قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين إن اعتقال أمن السلطة للشبان الفلسطينيين إساءة للنضال الفلسطيني. كما اعتبرت حركة الأحرار أن اعتقال المقاومين جريمة جديدة تضاف إلى سجل السلطة في التعاون مع الاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي من ناحية حملت أمن السلطة كامل المسؤولية عن جريمة إطلاق النار على الأهالي، وأن ممارسات السلطة تخدم المشروع التوسعي للاحتلال وتعد تساوقا معه، مطالبة بكف يدها عن المقاومين ووقف التنسيق الأمني. عن الأحداث التي شهدتها مدينة نابلس يقول النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة:
يعني أولا الذي يحدث أمر مقلق ومزعج ومؤسف لكل أبناء الشعب الفلسطيني. هناك تهديدات سابقة من قبل الاحتلال باجتياح تحديدا شمال الضفة، مدن شمال الضفة الغربية، لاجتثاث المقاومة التي بدأت تنمو وتظهر بشكل واضح وتزعج الاحتلال، وبالتالي هناك ضغوط مورست على السلطة الفلسطينية يبدو من أجل ذلك. والسلطة يعني هي التي قامت بهذا العمل. أنا بعتقد من اتخذ القرار كان يدرك، أكيد كان يدرك حجم يعني ما يقوم به، على اعتبار أن الشعب الفلسطيني الآن بدأ يعني يشعر بوجود هذه المقاومة، وهو يريد أن يحمي ويكون حاضن المقاومين، حاضن شعبي المقاومين. وأن يأتي أحد يتخذ قرار لاعتقال المناضل، يعني خلينا نقول مصعب اشتيا ورفيقه الطبيلي، أنا بعتقد هذا أحدهم هو من كتائب القسام والآخر من كتائب الأقصى، وبالتالي يعني بمعنى أن المقاومة والمقاومين هم أصلا موحدين، وبالتالي الشعب الفلسطيني يقف خلفهم. عندما يأتي هؤلاء باتخاذ قرار بهذا الاعتقال، أنا بعتقد هم يستفزوا الشارع الفلسطيني اللي بنأمل ونريد أن نؤكد أنه إحنا دائما واقفين ضد الاعتقال السياسي أي كان مصدره. وبنفس الوقت نحن لا نريد فتنة داخلية فلسطينية يغذيها الاحتلال، على اعتبار المستفيد الأول والأخير من كل هذا العمل هو الاحتلال الصهيوني الذي يسعى إلى زرع فتنة وإلهائنا بالوضع الداخلي في نسيج المجتمع الفلسطيني، حتى لا تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية مبنية على مقاومة هذا الاحتلال.
إلى ملف الأسرى، حيث قال نادي الأسير أن لجنة الاحتلال المختصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد قررت إرجاء الموعد الذي كان مقررا يوم الخميس إلى 26 الأول أكتوبر المقبل. وأكد نادي الأسير أن اللجنة قررت التأجيل عقب اعتراض جديد تقدمت به نيابة الاحتلال وكذلك عائلات جنود الاحتلال الذين قتلوا في عمليات مقاومة نفذها وشارك فيها الأسير أبو حميد. تأتي هذه المماطلة في ظل المرحلة الحرجة التي وصل إليها الأسير المصاب بالسرطان والقابع في معتقل الرملة، حيث يواجه خطر الموت في أي لحظة. عن تأجيل لمحكمة الاحتلال النظر بالإفراج عن الأسير أبو حميد يقول الباحث في شؤون الأسرى وليد الهدلي:
دائما متوقع من هذه المحاكم الأسوأ، هذه هي مهازل وليست محاكم، فقط تأخذ شكل المحكمة لكن في الحقيقة يعني في الجوهر والمضمون هي مهزلة بكل معنى الكلمة، لا تنظر ببعد قانوني حقيقي ولا ببعد إنساني ولا بأي بعد له علاقة في يعني في أي قانون أو في، وإنما هي تأخذ بعين الاعتبار فقط كيف تنتقم، كيف تحقق السادية المفرطة وحالة التوحش. يعني لا يعقل ما نراه اليوم على يعني هذا الإنسان اللي على حافة الموت ويموت بشكل بطيء في مرض عضال بهذا الشكل المريع. طبعا كل هذا نتيجة إهمالهم الطبي المتعمد، نتيجة سياسات مدروسة بوضع الأسير المريض في أجواء تساعد على تفاقم المرض وتساعد الوصول إلى هذه الحالة التي نراها متمثلة في ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد يمثل حالة الأسرى المرضى وحالة يعني هذا التوحش الفظيع الذي يمارسه الاحتلال على أسرانا بالذات الأسرى المرضى. لذلك لا نتوقع من هذه المحاكم أن يعني تأخذ بعين رأفة أو رحمة أو حتى قانون عادل.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء عددا من الشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القدس والضفة المحتلتين. ففي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أيمن وعلي خضور من بلدة بدو وقصيريان من قرية بيت دوقو، إضافة إلى الشاب عيسى رشدي حوشية بمنطقة الرأس شمال غرب القدس بعد دهم منزله والعبث بمحتوياته. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف الرماوي عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، والشاب رامي فرحات من قلقيلية على حاجز عطارة العسكري شمالا، والشاب أحمد حمدان من قرية شواورة شرق بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه. إلى جنين، حيث أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق مساء الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية رمانة غرب جنين. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية واستجوبت ساكنيها واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأضاف أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى رمانة وبويبوة وتعنك بالمحافظة. إلى إريحة، حيث اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال مساء الثلاثاء في محيط مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب مدينة إريحة. وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه الشبان بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة في الأجواء دون وقوع إصابات. إلى سلفيت، حيث يعتمد الاحتلال تدمير الطرق الزراعية ومنع تأهيلها وإغلاقها، وذلك لإعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم وبسط سيطرة عليها خاصة في المناطق المحازية للمستوطنات. طارد مستوطنون رعاة الماشية في منطقة البرج بالأغوار الشمالية في وقت احتجزت فيه قوات الاحتلال مركباتهم. بهذا الخبر حبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية.
تدمير الطرق الزراعية
قرار قضائي للاحتلال يسمح للمستوطنين بنفخ البوق وإداء الطقوس التلمودية عند حائط البراق في الأقصى. توتر وعصيان في نابلس على خلفية اعتقال السلطة للمقاومين اشتيا وطبيلة، والفصائل تدين التنسيق الأمني. وإمعانا بجريمة الإهمال الطبي بحقه، الاحتلال يؤجل جلسة النظر بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاعتقال السياسي في الضفة لمصلحة من؟ محور حديثنا في هذا اللقاء.
أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة ندى.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على كتاب جاء تحت عنوان المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة وإصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير من جامعة القدس. يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال الصهيوني، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويتوزع الكتاب على 4 فصول، وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وضع المدينة القانونية الدولي، مبيناً أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تعد غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرضاً لسياسة الأمر الواقع. وكذلك قدم الكاتب أبو عرفة شرحاً وافياً عن حق المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له وقانونية هذا الحق الذي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجا على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرهما، مفصلا في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة التي هي في تطور دائم. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني تناول الكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة في كتابه المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظا على مدينتهم، مبينا أحداث الانتفاضات الفلسطينية الثلاث وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة والإرهاب. وتوقف المؤلف أبو عرفة بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تميز بها المقدسيون، موضحا الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك، شارحا للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبينا دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من مشاركتهن في مشروع مصاطب العلم داخل الأقصى إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد وإعاقة اقتحامات المستوطنين ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب أبو عرفة نماذج مشرقة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود من خيم الاعتصام والالتماسات القانونية ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها. وفي الفصل الثالث يناقش المؤلف أبو عرفة انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد والاعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضم والتوسع الصهيوني. ويستعرض الكاتب أبو عرفة في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس، والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة، والمسيحيين المقدسيين إضافة إلى قطاع النساء والشارع المقدسي والإعلاميين والأطفال. وفي ختام كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس، يخلص المؤلف خالد إبراهيم أبو عرفة إلى أن المستجدات الأمنية للاحتلال الصهيوني تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها، وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم، وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعربي عنهم. ويوصي الكاتب بتشكيل مرجعية مركزية وتوحيد الجهد الوطني في المقاومة وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي، وتوصيل الرواية الفلسطينية إلى العالم في مقابل رواية الاحتلال الباطلة. ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة، ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين صهاينة، وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة، فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة ما بين جيل التسوية والمقاومة الفردية أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها. ويؤكد الكاتب بأن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون لم تكن حائلا أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني، وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.
نشكر الزميلة ندى لتناولها كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس من تأليف الدكتور خالد أبو عرفة.
قدس تجمعي ملاح ثم وزعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، خاب الذين على المدى. خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاعتقال السياسي في الضفة لمصلحة من؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما أسباب ومبررات إقدام أمن السلطة على اعتقال نشطاء المقاومة في الضفة الغربية؟ ما علاقة التزام هذه الأجهزة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال بتزايد ظاهرة الاعتقال السياسي ومطاردة المقاومين؟ إلى أين يمكن أن تقود هذه الممارسات وما انعكاسها على موضوع الوحدة الوطنية ومحاولات إنهاء الانقسام؟ اعتقلت أجهزة أمن السلطة الاثنين المطاردين مصعب أشتية وعميد طبيلة أو طبيلة في نابلس شمال الضفة الغربية، وهو ما أثار حالة غضب واسعة في المدينة. ومصعب أشتية أسير محرر بات مطاردا للاحتلال مؤخرا، ونجا من عدة محاولات للاغتيال والاعتقال من قبل قوات الاحتلال. وأثار اعتقال أشتية حالة من الغضب في نابلس، حيث أشعل شبان غاضبون الإطارات في دور الشهداء وسط المدينة، وسمع بالمكان صوت أو سمع بالمكان صوت إطلاق نار، ولاحقا انطلقت مسيرات حاشدة شارك فيها المئات وسط هتافات تندد بما اقترفته السلطة. هذا وأدانت الفصائل الفلسطينية اعتقال أجهزة أمن السلطة للمقاومين بالضفة، مطالبة إياها بإطلاق سراحهم والابتعاد عن لعب دور الشرطي للاحتلال، فيما رأى محللون سياسيون ملاحقة السلطة للمقاومين واعتقالهم بفقدان للبوصلة، مؤكدين أن اعتقال المجاهدين والمناضلين في هذا الظرف يشير وبوضوح لا لبس فيه إلى أن السلطة تساهم مع الاحتلال فعليا في تذويب الهوية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني برمته. وحول هذا الموضوع نستضيف في برنامجنا لهذا اليوم الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. دكتور نائل، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا
وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا دكتور نائل، ما طبيعة الاعتقالات الأخيرة التي قام بها جهاز الأمن الوقائي بحق نشطاء ومناصري المقاومة في الضفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في جميع الطهران. حقيقة نحن نتحدث عن جريمة جديدة تقوم بها السلطة الفلسطينية ويقوم بها جهاز الأمن الوقائي خدمة لهذا الكيان الصهيوني. هذه الأجهزة الأمنية التي هي نتاج اتفاقية أوسلو المشؤومة، والتي اليوم هي من تعمل بالوكالة عن هذا الكيان الصهيوني. عندما يقوم هذه الأجهزة الأمنية، عندما تقوم باعتقال المقاومين والمجاهدين أثناء إشاقها بهذه الطريقة بهذا الصرف بإطلاق هذه الحملات الإجرامية، بالتأكيد نحن نقف أمام جريمة جديدة تنفذها اليوم قيادة السلطة خدمة لهذا الاحتلال. هذا الاحتلال الذي بات اليوم مأزوما ويعيش أزمة حقيقية نتيجة هذا الفعل المقاومة المجاهد، نتيجة هذه الضربات الموجعة التي تحقق المقاومة. لذلك نحن نتحدث الآن عن هجمة جديدة، عن مجزرة جديدة، عن إجرام جديد لحق المجاهدين والمقاومين في الضفة الغربية.
طيب، ما المبررات التي تقدمها أجهزة أمن السلطة لاعتقال الناشطين ومناصري قوى المقاومة في الضفة؟
لم أسمع السؤال.
ما المبررات التي تقدمها السلطة حول ذلك، حول الاعتقالات؟
يعني السلطة يعني كما ذكرت هي تعمل بالوكالة لخدمة هذا الاحتلال الصهيوني، وعندما تقوم باعتقال المجاهدين بالتأكيد لا مصوتات ولا مبررات أمام هذه السلطة. لكن ما يحدث في القدس الغربية يشكل الآن جريمة جديدة وانتهاك جديد وخدمة لهذا الاحتلال. اليوم هذا الاحتلال بفعل هذه الضربات، بفعل اليوم من تغيير المشهد من شرق الغليان في الضفة الغربية، بالتأكيد السلطة تخشى على نفسها الآن، تلقت تهديدات من قيادة هذا الاحتلال لأنها ستقوم أو يقوم هذا الاحتلال بعملية أسوار 2 وعملية اقتحام منطقة جنين ونابلس. لكن هذا الاحتلال اليوم حقيقة يصب أزمات على حساب الدماء الفلسطينية، ويريد من الأجهزة الأمنية في السلطة هي ما تتصدر وتتصدى للمقاومين المجاهدين.
طيب، الملاحظ أن عمليات الاعتقال جاءت إثر تصاعد أعمال المقاومة في الضفة، ما الرسالة التي تود السلطة تمريرها ولمن؟
بالتأكيد تمرير هذه المشاريع بالتأكيد هي لتخدم لهذا الاحتلال. السلطة الفلسطينية لديها إنجازات من إنجاز بي، ولديها أيضا بعض الإنجازات التي تحققها، وبالتالي هي تخشى على هذه الإنجازات وتريد أن تحفظ كل هذه الأموال التي تدخل وتريد أن تحفظ كينونة هذه. لذلك نحن نقول بأن تمرير هذه المشاريع بالتأكيد يشكل خيانة جديدة وطعنة غابرة في فترة الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول بأن السلطة بالتأكيد اليوم تقدم هديه لهذا الاحتلال، هديه مجانية هي من تخدم أجندته وهي باعتقال هؤلاء المجاهدين المقاومين.
طيب، إلى أي حد تحول دور أجهزة أمن السلطة
يعني استهداف واعتقال إلى استهداف واعتقال النشطاء المقاومة، بدلا من الدفاع عنهم، بدلا من توفير الغطاء لهم، بدلا من تقديم الدعم لهم.
هذه السلطة التي افترضت على نفسها أن تعمل بوكالة مثل هذا الاحتلال وأن تنصف أمنياً وتعاون أمنياً مع هذا الاحتلال، أكيد الآن هي تمارس جريمة جديدة وتدور في خيانة جديدة. نحن نقول بأن السلطة الفلسطينية الآن مطالبة بوقف حقيقية، إعادة حساباتها من جديد، وأن هذا الاحتلال لم يعطي هذه السلطة أو غيرها أي شيء، وإنما بالتأكيد هذا الاحتلال هو احتلال إجرامي وغادر، وهي دعوة إلى السلطة الفلسطينية لإعادة الحسابات من جديد واحتضان البرنامج المقاومة، احتضان المقاومين في هذه اللحظات العصيبة، وأيضا التصدي لكل مشاريع هذا الاحتلال الذي يحاول استهداف هؤلاء المقاومين والمدنيين.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني على المقاومة أيضا، على فصائل المقاومة أيضا أن يعني تقوم بالتنسيق مع السلطة، أن يعني تراعي ظروف السلطة، أن تأخذ بعين الاعتبار يعني الاتفاقيات يعني التي تم التوصل إليها بين السلطة وبين الاحتلال. بالتالي هذه إلزامات يعني لابد منها ولا يمكن التخلي عنها، والسلطة ليست في موضع يعني تحسد عليه في هذا الجانب. دكتور نائل.
ألو.
نعم، تسمعنا دكتور نائل؟
طيب.
نعم دكتور نائل معنا؟
يعني أنا
نعم.
يعني أنا أقول بأن بعد مرور 30 عاما على اتفاقية أوسلو المشؤومة، هذه الاتفاقية التي جلبت النكبات والويلات لأبناء شعبنا، اليوم بعد مرور كل هذه السنوات هذا الاحتلال لم يعطي شيئا، لا باتفاقيات ولا بغيره، وإنما يعني أخذ الضوء الأخضر لارتكاب مجازر جديدة حق الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول بأن كل الاتفاقيات اليوم سقطت، كل الرهانات التي راهنت على مشاريع التسوية سقطت بالتأكيد، وأن هذا الاحتلال لا يصل إلى لغة واحدة وهي لغة القوة ولغة الدماء ولغة الحراف ولغة التحدي والصمود في وجه هذا الاحتلال الصهيوني.
طيب، ما انعكاسات هذه الاعتقالات على مسار المصالحة، خاصة وأن الجزائر بدأت باستضافة وفود من الفصائل بهذا الصدد؟
يعني بالتأكيد استمرار حالة الاعتقالات السياسية واستمرار استهداف المجاهدين والمقيمين في نابلس وجنين وفي كل أنحاء الضفة الغربية التي تقوم بها قيادة السلطة والأجهزة الأمنية، بالتأكيد لا يؤسس إلى علاقة حقيقية وشراكة حقيقية ووحدة حقيقية، وأن قيادة السلطة هذا العبث وبهذا الصلف اليوم وبهذا الاعتقال اليوم يتدمر مشروع المقاومة وتدمر مشروع الوحدة. اليوم هذه الوحدة نحن بحاجة إليها في ظل يوم هذا الصلف الصهيوني وفي ظل هذه المجازر الصهيونية. الآن هناك مصالحة في الجزائر، هناك دعوات للمصالحة وإنهاء الانقسام، لكن بهذه الطريقة واستمرار هذا الصلف لهذه السلطة، بالتأكيد نحن نقف أمام حالة من الانقسام الجديد سببه السلطة التي تحاول أن تخدم أجهزة الاحتلال بكل الوسائل الفلسطينية.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذه اللقاءات، كيف يمكن التواصل إلى تسوية فلسطينية لهذا الأمر؟ يعني السلطة أيضا لها أكيد لها مبرراتها كما يقال، ويجب أن تأخذ بنظر الاعتبار. ما التسوية الوسط التي يمكن أن توصل إليها حول هذا الموضوع مع السلطة؟
يعني السلطة الفلسطينية مهما كانت مصوغاتها ومهما كانت إمكانياتها اتفاقياتها وغيرها، في ظل ما يحدث الآن أن هذا الاحتلال لم يعطي الفلسطينيين شيء ولم يعطي السلطة الفلسطينية شيء، وإنما بقي على استمراره في عمليات سياسة الإعدامات، في سياسة القتل، في كل مناحي الحياة الفلسطينية هناك تدمير من هذا الاحتلال الفلسطيني. لذلك ماذا تبقى للفلسطينيين؟ ماذا تبقى للسلطة الفلسطينية؟ المتبقي الآن هو الاستمرار في برنامج المقاومة والاستمرار في سياسة التحدي
والاستمرار في سياسة الصمود والتصدي لكل مشاريع هذا الاحتلال. هذا الاحتلال الذي اليوم يمارس شهارا نهارا سياسة الاعتداء بحق الشعب الفلسطيني وبحق أبناء شعبنا وبحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا.
طيب ما نتائج وتداعيات استمرار حملات اعتقال أجهزة الأمن الفلسطيني للمقاومين على علاقة الشارع الفلسطيني بهذه الأجهزة؟
كان استمرار حالة الاعتقال واستمرار استهداف المجاهدين والمقاومين من الأجهزة الأمنية وخاصة الوقاية والمخابرات وأجهزة السلطة بهذه الطريقة بالتأكيد الضفة الغربية في حالة غليان. الضفة الغربية تقف على برميل البارود وقد ينفجر في هذه لحظة وعلى قيادة السلطة أن تلتقط هذه الرسائل. نحن لا نتحدث الآن عن أمور سهلة، نحن نتحدث عن أمور في غاية التعقيد في غاية اليوم الأزمة التي تعيشها سواء السلطة وغيرها. لا نريد أن يصدر هذا الاحتلال الزنادي على حساب الدماء الفلسطينية، ولا نريد لهذا الاحتلال أن يجعل من قيادة السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية هي من تعمل بالوكالة للتصدي للمقاومين المجاهدين. نحن نقول بأن إذا استمرت السلطة في هذا النهج وهذه السياسة بالتأكيد هناك انفجار حقيقي، وسيكون هذا الانفجار في وجه السلطة وفي وجه هذه الأجهزة الأمنية اليوم التي باتت تعمل بالوكالة عن أجهزة الأمن الصهيوني وفي خدمة هذا الاحتلال الصهيوني.
طيب على أرضية هذه الاعتقالات هل من تأثير على مسار المقاومة في الضفة الغربية؟
يعني بالتأكيد هذا الاحتلال استشعر أولا خطر دائم، خطر وجودي عليه وخاصة بعد هذه العمليات الممتدة. نحن نتحدث عن حالة اشتباك مستمر، إطلاق نار على كل مواقع وكل نقاط الاشتباك مع هذا الاحتلال، وسبقتها أيضا عمليات انطلقت من جنين وانطلقت من نابلس، وكما شهدنا عملية رائد حازم وحمارشة كيف ترك هذا الاحتلال وكيف عاش أزمة حقيقية بفعل هذه الضربات الموجعة. هذا الاحتلال اليوم يستشعر من خلال هذه الخاصرة الضعيفة من الضفة الغربية أن هناك خطر وجودي على هذا الاحتلال، لذلك ويريد أن يحقق ضربات استباقية ويريد أن يحقق ضربات للمقاومة الفلسطينية. ولذلك اليوم فعلا استمرار الفعل المقاوم هناك خطر حقيقة لهذا الاحتلال، والآن أراد من السلطة الفلسطينية أن يكون لها دور في مواجهة المقاومة. المقاومة إذا تم مواجهتها من أصحاب التنسيق الأمني والتعاون الأمني مع هذا الاحتلال والسلطة الفلسطينية ومن أجهزة الأمن الصهيونية بالتأكيد هناك خطر على المقاومة وعلى المشروع المقاوم.
نعم، وبرأيكم الساحة الفلسطينية الآن بأي اتجاه تسير في ظل هذه المعطيات والمستجدات؟
يعني بالتأكيد أبناء شعبنا الذين فهموا كل الاتفاقيات وأسقطوا كل الرهانات التي راهنت على مشاريع التسوية والسلام المزيف مع هذا الاحتلال، اليوم لم يبقى خيار أبناء أمام أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء أيضا الأمة العربية والإسلامية في هذه المواجهة إلا التمسك أو بتبني استراتيجية المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة. هذا الطريق الأنجع وهذا الطريق الأقوى لمواجهة هذه المخططات التصفوية لهذا الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتلال الذي اليوم يريد أن يستهدف الشجر والحجر والبشر في فلسطين، يريد استهداف المقدسات الإسلامية. نحن نقف أمام مشروع تصفوي، أمام مشروع اليوم يتبنى خلال هذا الاحتلال بكافة أشكاله. اليوم هناك سيطر على المناهج، يريد أن يدرس المناهج الصهيونية في المدارس العربية في القدس. نحن نتحدث عن خبر حقيقي دائم، لذلك نحن أمام كل هذه المعطيات وتوصيف هذا المشهد نقول أن خيار المقاومة هو الخيار الأقوى في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
شكرا جزيلا لك دكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة.
مستمعينا الكرام، انتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ ننتقل إلى فقرة حديث الدار مع الزميلة شيماء غراوي.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب.
مستمعينا الكرام، يعاني الفلسطينيون في منطقة شارع الشلالة وسط مدينة الخليل من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بين الفينة والأخرى، والتي يهدفون من خلالها لتهجير المواطنين من منازلهم ومحالهم التجارية للاستيلاء عليها لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي يحاصر المنطقة. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
لا أمن ولا أمان بوجود المستوطنين، قناعة راسخة في عقول الفلسطينيين القاطنين في منطقة شارع الشلال وسط مدينة الخليل. هذه المنطقة التي تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، اعتداءات تستهدف المواطنين ومنشآتهم من منازل ومحال تجارية وغيرها.
الجنود موجودين جنبهم، يعني هم بسجعوهم حتى يلطخوا الناس ويكسروا الناس. يعني كل يوم صرنا هذا الحال، كل ما يصير إشي المستوطنين بيهجموا علينا هون بهاي المناطق، بصير يلطخوا علينا أحجار إن كان هون أو الشارع التاني، كله نفس الإشي. المستوطنين قريبة بيقعدوا يلطخوا أو يطخوا في الليل.
هذه المشاهد اعتاد المواطنون عليها في منطقة شارع الشلالة، مستوطنون يلقون الحجارة على الفلسطينيين وسط حماية جنود الاحتلال دون رقيب أو حسيب. هذا الاعتداء الذي استمر أكثر من نصف ساعة والذي تعرض فيه الفلسطينيون للاستهداف المباشر، كهذا المواطن الذي خرج ليتفقد مركبته التي حطمها المستوطنون بالحجارة.
ما لقيت للمستوطنين أكثر من نص ساعة هم لطخوا حجار، فحاولت أني أقيمها ما أعمل إشي، ما عرفتش. طريقنا أنا بس نقيم الأولاد الصغار ونبعد الناس واستنينا عبال ما وقفهم والأولاد المهم، وهذا اللي صار. وهم لطخوا هيك الجبشة ولا عبالهم، والجندي واقف بتفرج وكان ينولهم حجار كمان. فهذا هو اللي بيصير في البلد القديم، عملية تهجير للسكان وإن تصفش سيارتك، هذا هو الرسالة اللي بوصلوا لنا إياها.
دخات رهيبة جدا من الحجارة ألقيت باتجاه المحلات، باتجاه المارة، باتجاه السيارات، كان إشي مهول جدا بدون أي سابق إنذار من عدة اتجاهات، حجار بأشكال متنوعة استهدفت يعني البضائع، استهدفت التحف، الناس المارة.
منطقة شارع الشلالة من المناطق المغلقة التي يحاصرها الاحتلال في مدينة الخليل، ويعمل جاهدا لتهجير الفلسطينيين منها والسيطرة عليها وضمها لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الخليل العتيقة.
نشكر الزميل محسن الرماوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال بناء وتوسعة المشاريع الاستيطانية في محافظة سلفيت ملتهما مساحات واسعة من أراضي المواطنين هناك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
جرافات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على أراضي محافظة سلفيت، والأعين ترى هنا كيف تتحول البؤر الصغيرة إلى مستوطنات كبيرة تتمدد لتشبه المدن، وذلك لقلب ديموغرافية سلفيت وانتزاع روحها الخضراء.
الهجمة متواصلة، هجمة المستوطنين على أراضينا هنا في محافظة سلفيت، في كل مكان، هناك بؤر استيطانية جديدة، هناك عمليات تجريف في كل مكان، هناك عمليات توسع للمستوطنات القائمة، والمخطط الإسرائيلي الواضح تماما سواء الذي نتلمسه على الأرض بشكل من خلال الميدان أو عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها والمشاريع التي تقر من قبل الجهات المختصة.
سبب التغول الاستيطاني المكثف في سلفيت يعود إلى موقعها الجغرافي المتميز وبسبب خصوبة تربتها ولتربعها على أحد أهم الأحواض المائية في الضفة، فضلا عن الرغبة الإسرائيلية في فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين ولفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها عبر زرع كتل استيطانية تقطع التواصل الجغرافي والسكاني وأوصال الوطن الفلسطيني.
يعني الاستيطان في محافظة سلفيت بلغ قمته أوجه، هناك مستوطنات جديدة وبؤر استيطانية تبنى، هناك توسعات هائلة في المستوطنات، يعني آلاف الوحدات السكنية الإسرائيلية الاستيطانية بنيت على محافظة سلفيت. يعني هذا كله أثر على الجغرافية المكانية للمنطقة وحتى الجغرافية البيئية للمنطقة.
بدايات الأولى للاستيطان في محافظة سلفيت، والاحتلال يصادر ويسلب وينهب أراضي مقيما على مساحات شاسعة منها البؤر والمستوطنات الآخذة بالتوسع على أراضي المواطنين بلا أي وجه حق. النوايا الاحتلالية باتت واضحة مما لا يدعو مجالا للشك، فسلفيت الصغيرة مساحة وسكانا باتت عنوانا كبيرا للأطماع الاحتلالية في الضفة الغربية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعين الكرام في حديث الدار، حيث سرق مستوطنون مستلزمات زراعية في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم عقب اقتحامهم غرفة زراعية في منطقة البرية وتكسير محتوياتها. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
كاميرات مراقبة وضعها صاحب الأرض كشفت اعتداء المستوطنين على ممتلكاته وغرفته الزراعية التي تتوسط 300 دنم في برية قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم. سرقة ونهب وتخريب هي نتيجة الاقتحام المتكرر للأرض.
أنا هاي مش أول مرة بتعرض فيها للسرقة في الموقع نفسه، أنا تعرضت للسرقة تقريبا حوالي 3 مرات أو 4 مرات، لكن هاي المرة كانت موثقة من خلال كاميرات المراقبة اللي حطيتها أنا بعد ما سرق مني أغراض كثيرة وتم التخريب علي. يعني عندي طوب للبناء تم تكسيره، عندي شيك للمحمية تم خلعه وتخريبه، ما قدرتش أكشفهم. عندي اعتدوا على الغرفة الزراعية تاعتي، هاي سرقوا منها ماتورات ضخ مياه من الأبار، وسرقوا الطاقة الشمسية حتى على أساس شغلات كمان قاموا بسرقتها أكثر من مرة وما قدرتش أوثقها، بس عندي صور للتخريب اللي عملوه.
مشهد الانتهاكات في تلك المنطقة المسمى إم شعبين لا يختلف عن محيط القرية، مستوطنتان ومنطقة صناعية حاصرتها من 3 جهات، وعربدة المستوطنين تزيد من معاناتهم في الجهة الشرقية للقرية.
الهدف من هذه المحمية حماية الأرض من اعتداءات المستوطنين المتكررة. في الآونة الأخيرة كان اعتداءات على رعاة الأغنام وعلى أهالي الأراضي، اليوم أصبحت الاعتداءات على المنازل المواطنين، المواطنين غير آمنين في منازلهم من قبل المستوطنين. نطالب المؤسسات الحقوقية والحكومية والرسمية بهذا الشأن تدخل لحماية المواطنين في قرية كيسان من الاعتداءات الهمجية من قبل المستوطنين الذي لا رادع لهم. الحادثة الأخيرة خطيرة جدا للغاية، الاعتداء على منزل، يعني لو كان في أطفال في هذا المنزل كان أصبح مثل عائلة دوابسة في دومة على سبيل المثال.
تمتاز أراضي القرية بمساحاتها الواسعة واستغلالها من المواطنين لرعي وتربية المواشي، فيما يشكل انتشار المواطنين في الأراضي نقاط صمود وثبات تفشل محاولات الاحتلال للسيطرة عليها. تتكرر اعتداءات المستوطنين في العربلة والنهب والسلب والتخريب لأراضي المواطنين وممتلكاتهم في هذه المنطقة بغرض فرض واقع استيطاني في السفوح الشرقية لبيت لحم تنفيذا لمخططات الاحتلال التي تستهدفها.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا